بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، فهذا هو المجلس الخامس عشر في شرح نزهة النظر في شرح النخبة الكبرى في اصطلاح أهل الأثر للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. وكان هذا المجلس في ليلة الثلاثاء 12 من شهر جمادى الأولى للعام 36 بعد المئة الرابعة وألف. قال الحافظ رحمه الله تعالى: فإن خولف أي الراوي بأرجح منه لمزيد ضبط أو كثرة عدد أو غير ذلك من وجوه الترجيحات، فالراجح يقال له المحفوظ، ومقابله وهو المرجوح يقال له الشاذ.
مش اقرأ 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 النزهة. فإن خولف، أنت قرأت أكمل مثال ذلك ما رواه الترمذي.
مثال ذلك ما رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه من طريق ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن عوسجة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا توفي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يدع وارثا إلا مولا هو أعتقه الحديث، وتابع ابن عيينة على وصله ابن جريج وغيرهم، وخالفهم حماد بن زيد فرواه عن عمرو بن دينار عن عوسجة ولم يذكر ابن عباس. قال أبو حاتم: المحفوظ حديث ابن عيينة، انتهى. فحماد بن زيد من أهل العدالة والضبط، ومع ذلك رجح أبو حاتم رواية من هم أكثر عددا منه. وعرف من هذا التقرير أن الشاذ ما رواه المقبول مخالفا لمن هو أولى منه، وهذا هو المعتمد في تعريف الشاذ بحسب الاصطلاح.
حسب الاصطلاح، نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله على آله وأصحابه ومن اتبع هداه، أما بعد، فهذا مبحث المحفوظ والشاذ. وانتفاء الشذوذ كما بينا في الدروس الماضية أو في الدروس الأولى شرح هذا المتن، هو شرط من شروط الصحة ومن شروط الحسن كذلك. فالحديث لا يكون صحيحا ولا يكون حسنا إلا أن ينتفي عنه الشذوذ. ولكن اختلف العلماء في تعريف الشذوذ، ما المقصود بالشذوذ الذي يشترط انتفاؤه. فالحافظ رحمه الله هنا ذكر القول الذي استقر عليه الأمر من أن الشاذ والذي هو أن يتفرد الثقة بشيء يخالف في من هو أوثق منه، وهذا هو المحفوظ عن الشافعي رحمه الله تعالى. فقد أخرج الحاكم في معرفة علوم الحديث وغيره بسند صحيح عن يونس ابن عبد الأعلى عن الشافعي أنه قال: سمعت الشافعي يقول نعم، ليس الشاذ من الحديث أن يروي الثقة ما لا يرويه غيره. يعني الثقة قد يروي شيئا يتفرد به ولا يشاركه أحد في رواية هذا الحديث، يعني تفرد بحديث ما أو تفرد برواية ما ولم يشاركه أحد في هذه الرواية. هل هذا يعد شاذا؟ نعم، عند بعض المتقدمين كما يأتي كان يسمون هذا شاذا، ولكن الشافعية هو أول من فصل الشاذ، فقال: ليس الشاذ أن يروي أحد ما لا يرويه غيره. هذا ليس بشاذ، إنما الشاذ أن يروي الثقة حديثا يخالف فيه الناس، يعني يقصد بالناس هنا أي الثقات، أن يخالف غيره من الثقات سواء كانوا في مرتبة الصحيح أو في مرتبة الحسن. هذا يعد شاذا. فالشذوذ هنا يتعلق بالمخالفة. المخالفة أن يخالف الثقة، أو بتعبير أدق أن يخالف المقبول، حيث أن المقبول يشمل راوي الصحيح وراوي الحسن، أن يخالف المقبول من هو أولى منه، أي أولى منه في الحفظ والثقة والإتقان، فيكون هذا المخالف أكثر حفظا وأكثر ضبطا ومقدم على هذا الذي خالفه. فهنا إذا حدثت هذه المخالفة بين ثقة ومن هو أوثق منه، نقول عن مخالفة هذا الثقة شاذة، لأنه شاذة عن من هو أوثق منه. نعم، هذا هو الذي استقر عليه الاصطلاح، ويعني أول من قال به الشافعي. وجاء يعني مبحث الشاذ في علوم الحديث لابن الصلاح، أي المشهور بالمقدمة، بمقدمة ابن الصلاح، في النوع الثالث عشر. يعني ابن الصلاح ذكر هذا النوع في النوع الثالث عشر من المقدمة، ونقل قول الشافعي هذا، ونقل أيضا قول الخليلي صاحب كتاب إرشاد علماء الحديث، أو الإرشاد، الإرشاد في علوم الحديث. فنقل ابن الصلاح عن الخليلي أنه ذكر أن الشاذ هو أن يروي الثقة حديثا، أو أن يروي الثقة حديثا، أو أن يروي الراوي حديثا، سواء كان ثقة أم كان غير ثقة، يتفرد به. فإن كان ثقة ينظر إليه، ويعني كما يعني ذكر ابن الصلاح في نقل كلام الخليلي أنه عز هذا القول إلى حفاظ الحديث، وبين أن الشاذ ما ليس له إلا إسناد واحد يشذ بذلك شيخ ثقة أو ليس بثقة، فما كان عن غير ثقة فمتروك لا يقبل، وأما ما كان عن ثقة يتوقف فيه ولا يحتج به. فجعل الخليلي هنا الشاذ هو ما يتعلق بالتفرد المطلق. يعني الخليلي هنا وسع دائرة تعريف الشذوذ، وعاز هذا إلى الحفاظ، ولعل هذا كان مستخدما بين المتقدمين، ولكن هذا ليس على الإطلاق كما بين الشافعي، لأنه كما هو معلوم أن مصطلح الحديث مر بعدة مراحل حتى وصل إلى ما استقر عليه الاصطلاح، وهذه سنة في أغلب العلوم الاصطلاحية نحو مصطلح الحديث ونحو أصول الفقه، أنه حتى يستقر الاصطلاح يمر بعدة مراحل إلى أن يعني يتفق علماء الفن على أمر ما ويصير العمل عليه. ولذلك كان مسألة الشذوذ أو تعريف الشذوذ من الأمور التي لم يستقر عليها الأمر إلى أن جاء الشافعي وفصل القول فيه، وجرى على تعريف الشافعي كل من جاء بعده حتى استقر الأمر على ذلك. فمن التعريفات الأولى للشاذ ما ذكره الخليلي هنا في كتابه، وهو أن الذي عليه الحفاظ كما ذكر أن الشاذ هو أن يتفرد الراوي بإسناد ما بغض النظر عن حالة الراوي، هل هو ثقة أم ليس بثقة. فإن كان ثقة فإن كان يعني ليس بثقة فمتروك لا يقبل، وأما إن كان ثقة فيتوقف فيه. يعني جعل هنا الخليلي الأصل في حديث الثقة المنفرد أن يتوقف فيه وينظر في أمره، يعني لا يحتج به على الإطلاق، وهذا خلاف ما جرى عليه عمل الأئمة بعد ذلك من أن حديث الثقة الأصل فيه القبول إلا أن يخالف من هو أولى منه. إذا حدثت المخالفة هنا يكون الشذوذ. أما بغير مخالفة فإن الأصل هو القبول. ومن هذا الباب ما ذكره الحاكم أيضا النيسابوري في كتابه معرفة علوم الحديث، ولكن الحاكم ضيق، الخليلي وسع، الحاكم ضيق الأمر قليلا. فكما ذكر الحاكم في كتابه معرفة علوم الحديث النوع 28، ابن صلاح ذكر هذا في النوع 13 والحاكم في النوع 28، لأن الأئمة المتقدمين لما صنفوا في المصطلح كانوا يقسمون المصطلحات على أنواع، فيقول النوع الأول الثاني، وفي كل نوع يذكرون اصطلاحا. فالحاكم جعل مبحث الشذوذ في النوع 28 من كتابه، وبين الحاكم نعم أن الشاذ فهو حديث يتفرد به ثقة من الثقات، وليس للحديث أصل متابع لذلك الثقة. فهنا الحاكم جعل مطلق تفرد الثقة شذوذا، هذا الذي يفهم من إطلاق العبارة، وإن كان صنيعه في المثال الذي ذكره بعد ذلك ليس على هذا الإطلاق، يعني لأنه إذا كان الحاكم يقصد هذا الإطلاق على إطلاقه فيلزمه أن أكثر الأحاديث التي أو أن كثير من الأحاديث التي أخرجها في مستدركه شاذة، بل تكون غرائب الصحيحين التي تفرد بها الثقات وليس له متابع، وأول هذا حديث إنما الأعمال بالنيات، حديث عمر ها الذي تفرد به يحيى ابن سعيد إلى آخر الإسناد، ولم يأتي متابع ليحيى ها، وإنما اشتهر بعد يحيى، فيكون حديث الأعمال بالنيات حديث شاذ على تعريف الحاكم، وهذا لم يقل به أحد، بل إن العلماء قد تلقوا الصحيحين بما فيهما من الغرائب أي التي انفرد بها الثقات بالقبول، ولم يطعنوا في حديث ما لمجرد التفرد أي تفرد الثقة. فعلم من هذا أن الحاكم إنما يعني ما قصد الإطلاق، وإنما قصد أن يعني أن الشأن أن تفرد الثقة إذا كانت هناك علامات على الشذوذ أو النكارة، أنه كما يأتي أن المتقدمين كانوا في الغالب لا يفرقون في الاصطلاح بين الشذوذ والنكارة، يعني كانوا أحيانا يطلقون على الشاذ المنكر من ناحية الاصطلاح الواسع إلى أن حدث التمايز في الاصطلاح. فالشاهد أن الحاكم ضرب مثالا بعد ذلك، وبه يعني يتبين المراد بحديث معاذ بن جبل في الجمع بين الصلاتين في السفر، هو حديث أخرجه الحاكم بإسناده وغيره هنا في معرفة علوم الحديث، ومدار الحديث على قتيبة ابن سعيد، وإمام ثقة حافظ، قتيبة حافظ من الحفاظ ومن روى عنه أصحاب الكتب الخمسة بخلاف ابن ماجة، يعني روى عنه الستة إلا ابن ماجة. فقتيبة ابن سعيد إمام حافظ، وقد تفرد بهذا الحديث، رواه عن الليث ابن سعد المصري الفهمي إمام أهل مصر، عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الطفيل عن معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة تبوك إذا ارتحل قبل زيغ الشمس أخر الظهر وجمع الظهر مع العصر. وأما إذا ارتحل بعد زيغ الشمس أي بعد الزوال جمع الظهر مع العصر أي جمع تقديم. وكذلك يصنع في المغرب والعشاء، إذا ارتحل قبل المغرب أخر المغرب وجمعها مع العشاء جمع تأخير، وإذا ارتحل بعد المغرب قدم العشاء وجمعها مع المغرب جمع تقديم. هذا الحديث ممن تكلم فيه الحاكم وحكم عليه بالشذوذ، رغم أن إسناده كما هو ظاهر رواته ثقات، بل منهم أئمة نحو يعني حفاظ كبار نحو قتيبة والليث ابن سعد، فمدار الحديث على قتيبة ابن سعيد كما هو الظاهر في هذا الإسناد. وقال الحاكم بعد أن روى هذا الحديث، وهذا موطن الشاهد، هذا حديث رواته أئمة ثقات وهو شاذ الإسناد، هكذا قال الحاكم، وهذا موطن الشاهد وشاذ الإسناد والمتن، لكن قال الحاكم لا نعرف له علة نعلله بها. ولو كان الحديث عند الليث عن أبي الزبير عن أبي الطفيل لعللنا به الحديث، يعني يقصد أن الحديث لو كان من رواية الليث عن أبي الزبير عن أبي الطفيل لعللنا به الحديث، لأن أبا الزبير يعني لعله يقصد إلى أو يشير إلى تدليس أبي الزبير. ولو كان عند يزيد بن أبي حبيب عن أبي الزبير لعللنا به، فلما لم نجد له العلتين خرج عن أن يكون معلولا. يعني الحاكم هنا يشهد أن الحديث أن إسناد الحديث هذا ليس فيه علة في الظاهر، ليس معلولا، ولكن رجاله ثقات وليس فيه علة ظاهرة. ثم نظرنا فلم نجد ليزيد ابن أبي حبيب عن أبي الطفيل رواية، ولا وجدنا هذا المتن بهذه السياقة عند أحد من أصحاب أبي الطفيل، ولا عند أحد ممن رواه عن معاذ بن جبل عن أبي الطفيل، فقلنا الحديث شاذ. وهذا الذي قاله الحاكم أو يعني حكم بسببه على الحديث بالشذوذ مردود، رداه العلماء، وممن رداه ابن القيم في زاد المعاد، ومن المتأخرين العلامة الألباني رحمه الله تعالى، حيث إن مجرد تفرد يزيد ابن أبي حبيب عن أبي الطفيل أو أنه لا يعرف ليزيد ابن أبي حبيب رواية عن أبي الطفيل في غير هذا الحديث، هذا ليس مما يحكم بسببه على رواية الثقة بالشذوذ، إلا عند من قال بهذا نحو الحاكم. وبين ابن القيم كما بين هذا أيضا الشيخ الألباني في الإرواء أن قتيبة لم يتفرد به، بل أخرج الحديث أبو داود في سننه من رواية يزيد ابن خالد ابن موهب الرملي، رواية يزيد ابن خالد ابن موهب الرملي، حيث رواه يزيد وشيخ أبي داود هنا في الحديث، عن المفضل ابن فضالة مقرونا بالليث بن سعد، فيصير هنا يزيد ابن خالد متابعا لقتيبة في الظاهر، وهنا قرن في روايته بين الليث بن سعد وبين والمفضل ابن فضالة. ولكن الليث بن سعد هنا في رواية أبي داود لم يرويه عن يزيد بن أبي حبيب، إنما رواه عن عن هشام بن سعد، عن هشام بن سعد عن أبي الزبير عن أبي الطفيل، فخالف في الإسناد، فخالف هنا في الإسناد، فبين أو فظن ابن القيم أن هذا الإسناد يعد متابعة لقتيبة، وبين الشيخ الألباني خطأ ابن القيم في هذا لا يعد متابعة لليث أولا لقتيبة، يعني ليس المفضل ابن فضالة متابعا لقتيبة كما ظن ابن القيم، بل إن المتابع هنا هو يزيد بن خالد الرملي هو الذي تابع قتيبة عن الليث، ولكنه أيضا ليست متابعة مطلقة، بل إنه حدث اختلاف في الإسناد. فبين الشيخ الألباني أن العمل هنا في هذا الحديث إما أن يقال بالترجيح أو بالجمع. فإن قلنا بالجمع فنقول إن الليث بن سعد هنا له إسنادان في هذا الحديث، وهذا ليس مستغربا على الثقات، أن الثقة خاصة إذا كان حافظا نحو الليث أن يكون له في الحديث العدد أكثر من إسناد، هذا يتحمل من الحافظ الثقة، لكنه لا يحتمل من غيره. فإما أن يكون الليث له إسنادان، يعني رواه من طريقين، الطريق الأولى وما جاء من رواية قتيبة بن سعيد، والطريق الثانية ما جاء من رواية يزيد بن خالد عنه. فقتيبة بن سعيد سمع وجها، ويزيد بن خالد الرملي سمع وجها آخر عن الليث، ثم أيد الوجه الآخر المفضل ابن فضالة في متابعته لليث على الوجه الآخر هذا. وأما الحاكم فسلك مسلكا غريبا في هذا الحديث، حيث يعني قال بعد ذلك حدثون عن أبي العباس الثقفي أنه قال كان قتيبة ابن سعيد يقول لنا. على هذا الحديث علامة أحمد ابن حنبل وعلي ابن المديني ويحيى ابن معين وأبي بكر ابن أبي شيبة وأبي خيثمة، حتى عد سبعة من علماء أو من حفاظ الحديث، أن هؤلاء الأئمة لهم علامة على هذا الحديث، حيث كتبوا عن قتيبة هذا الحديث. فكلهم كتبوا أو سمعوا هذا الحديث أو كتبوا عن قتيبة، يعني رواه عن قتيبة، ولكنه كما ذكر بعد ذلك أنه قال فأئمة الحديث إنما سمعوه من قتيبة تعجبا، هكذا ظن الحاكم أن هؤلاء الأئمة إنما سمعوه من قتيبة تعجبا من إسناده ومتنه، ثم لم يبلغنا عن واحد منهم أنه ذكر للحديث علة. نعم، إلى أن قال وقد قرأ علينا أبو علي الحافظ هذا الباب، وحدثنا به عن أبي عبد الرحمن النسائي وإمام عصره، وممن أيضا روى عن قتيبة، وأكثر النسائي هو ممن أكثر الرواية عن قتيبة في سننه. فقال نعم عن قتيبة بن سعيد، ولم يذكر أبو عبد الرحمن ولا أبو علي الحديث علة. فنظرنا في إذا الحديث موضوع، وقتيبة بن سعيد ثقة مأمون، هكذا حكم الحاكم، لم يكتفي فقط بالشذوذ بل اعتبر أن الحديث موضوع. ثم أراد أن يبين السبب في هذا الحكم، فروى بإسناده عن محمد بن إسماعيل البخاري أنه قال قلت لقتيبة ابن سعيد مع من كتبت عن الليث ابن سعد حديث يزيد ابن أبي حبيب عن أبي الطفيل، فقال كتبته مع خالد المدائني. قال البخاري وكان خالد المدائني يدخل الأحاديث على الشيوخ. فكأن الحاكم اعتبر أن هذا الحديث مما أدخله خالد المدايني على قتيبة أو على الليث، وتابعه قتيبة على هذا الأمر. ولكنه كما بين الشيخ الألباني رحمه الله تعالى أن قتيبة لم يكن معروفا بهذا، إنما الذي عرف بهذا خالد المدايني، أما قتيبة لم يعرف بأن يدخل الحديث على الثقات، بل كان حافظا ثقة. وكون أن خالد المدايني شاركه في كتابة هذا الحديث عن الليث، هذا ليس كافيا في أن يقال إن قتيبة ممن أدخل هذا الحديث على الليث كصنيع خالد المدايني، وإنما الحاكم قال بهذا بناء على هذه القصة أو هذا الأمر الذي جاء عن البخاري، أن البخاري سأل قتيبة مع من سمعت أو كتبت هذا الحديث عن الليث؟ فبين له قتيبة أنه ممن سمع هذا الحديث أو ممن كتبه معه خالد المدايني. ثم بين البخاري أن خالد المدايني هو ممن يدخل الأحاديث على الثقات، يعني يذكر أو ينسب أحاديث إلى الثقات لم يروها أصلا. فمن هذا الباب حكم الحاكم على هذا الحديث بالوضع، أنه كان اعتبره أنه مما أدخله قتيبة مع خالد المدايني على الليث وليس من حديث الليث. ولكن كما ذكرت، وهذا مما أشار إليه الشيخ الألباني رحمه الله، أنه ليس هناك دليل عندنا أن قتيبة تابع خالدا على هذا الإدخال. فلو كان هذا الإدخال من صنيع خالد فقتيبة ليس مسؤولا عن صنيع خالد المدايني، ولم يعرف أن قتيبة أخذ أو تلقى هذا الحديث عن خالد دون الليث، بل إن قتيبة صرح بالسماع من الليث، قال حدثني الليث بن سعد، فكيف لا نقبل تحديث إمام ثقة بين أنه سمعه مباشرة عن الليث؟ فلا علاقة له الآن بخالد المدايني الذي عرف بإدخال الحديث على إيش؟ على الثقات. فلا وجه للحكم على الحديث بالوضع مما ذكره الحاكم، وبل بالشذوذ. فهنا تفرد قتيبة وإمام حافظ، هذا التفرد ليس شذوذا، وإنما الحاكم أراد أن يجعله مثالا للحديث الشاذ، لأنه جرى على ما جرى عليه من أن تفرد الثقة إذا كان يعني احتف بتفرده أمور ليس له علة ظاهرة، ولكن احتف بهذا التفرد ما يجعل الحافظ يحكم على هذا التفرد بالشذوذ، بناء على أن الشاذ هو ما تفرد به الثقة. ولكن الحاكم كما بينا لم يقصد الإطلاق، إنما قصد أنه إذا احتف بتفرد هذا الثقة ما يجعل الباحث يحكم على تفرده بالشذوذ فله أن يحكم بالشذوذ، ولكن ليس على الإطلاق، بدليل أن الحاكم نفسه روى أحاديث في مستدركه تفرد بها ثقات وحكم عليها بالصحة، قال صحيح الإسناد، بل حكم على بعضهم أنه صحيح على شرط الشيخين. نعم. والخلاصة بارك الله فيكم أن الذي عليه عمل الحفاظ بعد الشافعي أن الشاذ ليس الشاذ أن يروي الثقة ما لم يرويه غيره، إنما الشاذ أن يروي الثقة ما لم يرويه الناس، أي من هم أوثق منه، هذا هو الشذوذ. وأنا استفدت في هذا من باب التدريب العملي لندرك كيف نفهم كلام المتقدمين وكلام من جاء بعدهم من أئمة الحديث ممن نقلوا كلامهم أنه لا تعارض، بل إن المسألة كما ذكرت هي مسألة مرحلية في تطور الاصطلاح حتى يستقر الأمر، فلا يطعن على المتأخرين بمخالفة المتقدمين، هذا يعني يعد كما يقال من الجهالة على المتقدمين والمتأخرين، فالأمر ليس مخالفة، يعني لا يقال إن منهج المتأخرين منفصل عن منهج المتقدمين أو أنه حدث اختلاف، كما يريد أن يرسخ هذا المعنى الباطل المليباري وأقرانه وأتباعه، لا، بل إن الأمر إنما هو مرحلية في تطور الاصطلاح حتى يستقر أهل هذا الشأن على اصطلاح بعينه. فالحاكم رأى أمرا وأبو يعلى الخليلي رأى أمرا على ما يعني رأوه من صنيع الحفاظ المتقدمين، وكان الاصطلاح في هذا الوقت لم يستقر ولا مشاحة في الاصطلاح ما لم تتضارب المعاني، ما لم تتضارب المعاني. فالعبرة بما قصده كل حافظ. فيؤخذ المصطلح الذي عند العالم بقصده، ولكن لا ينسب هذا إلى عموم المحدثين إلا أن يستقر الأمر عليه. فلما استقر الأمر على ما قاله الشافعي وتناقلت كتب المصطلح هذا على سبيل الإقرار بل على سبيل العمل، يعني جرى عمل الأمة أي الأئمة من هذه الأمة على هذا إلى وقتنا هذا، فصار هذا هو المصطلح الذي عليه العمل، أن الشاذ هو ما يخالف به الثقة أو المقبول من هو أولى منه. هذا هو الذي عليه العمل في هذا الباب. والحافظ قد ذكر مثالا فيما يتعلق بالشذوذ بالمعنى المذكور وما ذكره من حديث ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن عوسجة عن ابن عباس أن رجلا توفي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يدع وارثا إلا مولى وأعتقه، فبين أن هذا الحديث قد جاء موصولا عن ابن عباس وجاء أيضا مرسلا بإسقاط ابن عباس. نعم، فروى الحديث موصولا ابن عيينة وابن جريج وغيرهما، وتفرد حماد بن زيد عن هؤلاء الحفاظ فرواه عن عمرو ابن دينار عن عوسجة دون ذكر ابن عباس، يعني بإسقاط ابن عباس. نعم، الله. فبين أبو حاتم أن المحفوظ حديث ابن عيينة، وأبو حاتم من المتقدمين. هنا أيضا هذا يبين أن الحفاظ كانوا يستخدمون مصطلح المحفوظ في نحو هذا. وحماد بن زيد بلا شك حافظ من أضبط الرواة، بل كما بين الحفاظ أو الأئمة أن حماد بن زيد يقدم على حماد بن سلمة في الضبط والإتقان، وإن كان حماد بن سلمة إماما في السنة، ولكن من ناحية الضبط والإتقان حماد بن زيد هو المقدم. رغم هذا لما تفرد حماد بن زيد بهذا عن بقية الحفاظ حكم العلماء على تفرده بالشذوذ، أي تفرده هنا بالإيش؟ بالإرسال. فهنا التفرد هنا أو هنا الشذوذ يتعلق بالإسناد ليس بالمتن، فالشذوذ قد يتعلق بالإسناد أو قد يتعلق بالإيش؟ بالمتن. يعني ليس الشذوذ فيما يتعلق بالمتن فقط، إنما كذلك يدخل في الإسناد. قد يشذ الثقة بأن يرسل موصولا أو بأن يصل مرسلا أو بأن يوقف مرفوعا أو بأن يرفع موقوفا، يشذ بهذا أو يشذ بهذا عن غيره ممن هو أوثق منه، خاصة إذا كانوا جماعة. وحماد بن زيد كذلك مما يؤكد شذوذه في هذا التفرد أنه قد عرف عنه أنه كان يرسل المرفوع أو الموصول ويوقف المرفوع تحفظا وتوقيا، يعني وهذا الأمر عرف عن بعض الأئمة أنهم كانوا يخافون من رفع، يعني من رفع الحديث فيوقفونه، أو يخافون من الوصل فيرسلون خشية من أن يرفعوا هذا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني من باب التورع والتوقف. وهذا الأمر كان معلوما أو معروفا عن ابن سيرين كان يفعله، عن مالك ابن أنس وكذلك عن حماد بن زيد كانوا معروفين بهذا. فلذلك الحفاظ لم إذا رأوا حديثا أرسله حماد بن زيد أو محمد بن سيرين أو مالك وخلفهم الآخرون فوصلوه أو فرفعوه يأخذون برواية ليش الجماعة ويحكمون على رواية حماد بن زيد أو مالك بالشذوذ بالشذوذ لما عرف عنهم في هذا الشأن وفي هذا الأمر. نعم طيب يعني الوقت قد طال, كنا نود أن نتطرق الحديث أيضا أو لنبحث المعروف والمنكر لكن نرجعه إن شاء الله المجلس القادم. نكتفي بهذا وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه, أما بعد, فهذا هو المجلس الخامس عشر في شرح نزهة النظر في شرح نخبة الحجر في اصطلاح أهل الأثر للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. وكان هذا المجلس في ليلة الثلاثاء 12 من شهر جماد الأولى للعام 36 بعد المئة الرابعة وألف. قال الحافظ رحمه الله تعالى: فإن خولف أي الراوي بأرجح منه لمزيد ضبط أو كثرة عدد أو غير ذلك من وجوه الترجيحات, فالراجح يقال له المحفوظ ومقابله وهو المرجوح يقال له الشاذ.
مش اقرأ النزهة. فإن خولف, أنت قرأت, أكمل مثال ذلك ما رواه الترمذي.
مثال ذلك ما رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه من طريق ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن عوسجة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا توفي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يدع وارثا إلا مولا هو أعتقه الحديث, وتابع ابن عيينة على وصله ابن جريج وغيرهم, وخالفهم حماد بن زيد فرواه عن عمرو بن دينار عن عوسجة ولم يذكر ابن عباس. قال أبو حاتم: المحفوظ حديث ابن عيينة. انتهى. فحماد بن زيد من أهل العدالة والضبط, ومع ذلك رجح أبو حاتم رواية من هم أكثر عددا منه. وعرف من هذا التقرير أن الشاذ ما رواه المقبول مخالفا لمن هو أولى منه, وهذا هو المعتمد في تعريف الشاذ بحسب الاصطلاح.
حسب الاصطلاح. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله على آله وأصحابه ومن اتبع هداه, أما بعد, فهذا مبحث المحفوظ والشاذ. وانتفاء الشذوذ كما بينا في الدروس الماضية أو في الدروس الأولى شرح هذا المتن هو شرط من شروط الصحة ومن شروط الحسن كذلك. فالحديث لا يكون صحيحا ولا يكون حسنا إلا أن ينتفي عنه الشذوذ, ولكن اختلف العلماء في تعريف الشذوذ. ما المقصود بالشذوذ الذي يشترط انتفاؤه؟ فالحافظ رحمه الله هنا ذكر القول الذي استقر عليه الأمر من أن الشاذ هو الذي هو أن يتفرد الثقة بشيء يخالف في من هو أوثق منه, وهذا هو المحفوظ عن الشافعي رحمه الله تعالى. فقد أخرج الحاكم في معرفة علوم الحديث وغيره بسند صحيح عن يونس ابن عبد الأعلى عن الشافعي أو أنه قال: سمعت الشافعي يقول نعم, ليس الشاذ من الحديث أن يروي الثقة ما لا يرويه غيره. يعني الثقة قد يروي شيئا يتفرد به ولا يشاركه أحد في رواية هذا الحديث، يعني تفرد بحديث ما أو تفرد برواية ما ولم يشاركه أحد في هذه الرواية، هل هذا يعد شاذا؟ نعم، عند بعض المتقدمين كما يأتي كان يسمون هذا شاذا، ولكن الشافعية هو أول من فصل وفصل الشاذ، فقال ليس الشاذ أن يروي أحد ما لم أو ما لا يرويه غيره، هذا ليس بشاذ، إنما الشاذ أن يروي الثقة حديثا يخالف فيه الناس، يعني يقصد بالناس هنا أي الثقات، أن يخالف غيره من الثقات سواء كانوا في مرتبة الصحيح أو في مرتبة الحسن، هذا يعد شاذا. فالشذوذ هنا يتعلق بالمخالفة، المخالفة أن يخالف الثقة، أو بتعبير أدق أن يخالف المقبول، حيث إن المقبول يشمل راوي الصحيح وراوي الحسن، أن يخالف المقبول من هو أولى منه، أي أولى منه في الحفظ والثقة والإتقان، فيكون هذا المخالف أكثر حفظا وأكثر ضبطا ومقدم على هذا الذي خالفه. فهنا إذا حدثت هذه المخالفة بين ثقة ومن هو أوثق منه، نقول عن مخالفة هذا الثقة شاذة، لأنه شاذة عن من هو أوثق منه. نعم، هذا هو الذي استقر عليه الاصطلاح، يعني أول من قال به الشافعي. وجاء يعني مبحث الشاذ في علوم الحديث لابن الصلاح، أي المشهور بالمقدمة، بمقدمة ابن الصلاح، في النوع الثالث عشر، يعني ابن الصلاح ذكر هذا النوع في النوع الثالث عشر من المقدمة، ونقل قول الشافعي هذا، ونقل أيضا قول الخليلي صاحب كتاب إرشاد علماء الحديث أو الإرشاد، الإرشاد في علوم الحديث. فنقل ابن الصلاح عن الخليلي أنه ذكر أن الشاذ هو أن يروي الثقة حديثا، أو أن يروي الثقة حديثا، أو أن يروي الراوي حديثا سواء كان ثقة أم كان غير ثقة يتفرد به. فإن كان ثقة ينظر إليه، ويعني كما يعني ذكر ابن الصلاح في نقل كلام الخليلي أنه عز هذا القول إلى حفاظ الحديث، وبين أن الشاذ ما ليس له إلا إسناد واحد يشذ بذلك شيخ ثقة أو ليس بثقة، فما كان عن غير ثقة فمتروك لا يقبل، وأما ما كان عن ثقة يتوقف فيه ولا يحتج به. فجعل الخليلي هنا الشاذ هو ما يتعلق بالتفرد المطلق، يعني الخليلي هنا وسع دائرة تعريف الشذوذ وعاز هذا إلى الحفاظ، ولعل هذا كان مستخدما بين المتقدمين، ولكن هذا ليس على الإطلاق كما بين الشافعي، لأنه كما هو معلوم أن مصطلح الحديث مر بعدة مراحل حتى وصل إلى ما استقر عليه الاصطلاح، وهذه سنة في أغلب العلوم الاصطلاحية نحو مصطلح الحديث ونحو أصول الفقه، أنه حتى يستقر الاصطلاح يمر بعدة مراحل إلى أن يعني يتفق علماء الفن على أمر ما ويصير العمل عليه. ولذلك كان مسألة الشذوذ أو تعريف الشذوذ من الأمور التي لم يستقر عليها الأمر إلى أن جاء الشافعي وفصل القول فيه وجرى على تعريف الشافعية كل من جاء بعده حتى استقر الأمر على ذلك. فمن التعريفات الأولى للشاذ ما ذكره الخليلي هنا في كتابه، وهو أن الذي عليه الحفاظ كما ذكر أن الشاذ هو أن يتفرد الراوي بإسناد ما بغض النظر عن حال هذا الراوي، هل هو ثقة أم ليس بثقة. فإن كان ثقة فإن كان يعني ليس بثقة فمتروك لا يقبل، وأما إن كان ثقة فيتوقف فيه. يعني جعل هنا الخليلي الأصل في حديث الثقة المنفرد أن يتوقف فيه وينظر في أمره، يعني لا يحتج به على الإطلاق. وهذا خلاف ما جرى عليه عمل الأئمة بعد ذلك من أن حديث الثقة الأصل فيه القبول، إلا أن يخالف من هو أولى منه. إذا حدثت المخالفة هنا يكون الشذوذ، أما بغير مخالفة فإن الأصل هو القبول. ومن هذا الباب ما ذكره الحاكم أيضا النيسابوري في كتابه معرفة علوم الحديث، ولكن الحاكم ضيق، الخليلي وسع، الحاكم ضيق الأمر قليلا. فكما ذكر الحاكم في كتابه معرفة علوم الحديث في النوع 28، ابن صلاح ذكر هذا في النوع 13 والحاكم في النوع 28، لأن الأئمة المتقدمين لما صنفوا في المصطلح كانوا يقسمون المصطلحات على أنواع، فيقول النوع الأول الثاني، وفي كل نوع يذكرون اصطلاحا. فالحاكم جعل مبحث الشذوذ في النوع 28 من كتابه، وبين الحاكم نعم أن الشاذ هو حديث يتفرد به ثقة من الثقات، وليس للحديث أصل متابع لذلك الثقة. فهنا الحاكم جعل مطلق تفرد الثقة شذوذا، هذا الذي يفهم من إطلاق العبارة، وإن كان صنيعه في المثال الذي ذكره بعد ذلك ليس على هذا الإطلاق. يعني لأنه إذا كان الحاكم يقصد هذا الإطلاق على إطلاقه فيلزمه أن أكثر الأحاديث التي أو أن كثير من الأحاديث التي أخرجها في مستدركه شاذة، بل تكون غرائب الصحيحين التي تفرد بها الثقات وليس له متابع، وأول هذا حديث إنما الأعمال بالنيات، حديث عمر ها الذي تفرد به يحيى ابن سعيد إلى آخر الإسناد، ولم يأتي متابع ليحيى ها إنما اشتهر بعد يحيى، فيكون حديث الأعمال بالنيات حديث شاذ على تعريف الحاكم. وهذا لم يقل به أحد، بل إن العلماء قد تلقوا الصحيحين بما فيهما من الغرائب التي انفرد بها الثقات بالقبول، ولم يطعنوا في حديث ما لمجرد التفرد أي تفرد الثقة. فعلم من هذا أن الحاكم إنما يعني ما قصد الإطلاق، وإنما قصد أن يعني أن الشيء أن تفرد الثقة إذا كانت هناك علامات على الشذوذ أو النكارة، أنه كما يأتي أن المتقدمين كانوا في الغالب لا يفرقون في الاصطلاح بين الشذوذ والنكارة، يعني كانوا أحيانا يطلقون على الشاذ المنكر من ناحية الاصطلاح الواسع إلى أن حدث التمايز في الاصطلاح. فالشاهد أن الحاكم ضرب مثالا بعد ذلك، وبه يعني يتبين المراد بحديث معاذ بن جبل في الجمع بين الصلاتين في السفر، هو حديث أخرجه الحاكم بإسناده وغيره، هنا في معرفة علوم الحديث. ومدار الحديث على قتيبة ابن سعيد وإمام ثقة حافظ. قتيبة حافظ من الحفاظ ومن روى عنه أصحاب الكتب الخمسة بخلاف ابن ماجة، يعني روى عنه الستة إلا ابن ماجة. فقتيبة ابن سعيد إمام حافظ، وقد تفرد بهذا الحديث، رواه عن الليث ابن سعد المصري الفهمي إمام أهل مصر، عن يزيد، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الطفيل، عن معاذ، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة تبوك إذا ارتحل قبل زيغ الشمس أخر الظهر وجمع الظهر مع العصر، وأما إذا ارتحل بعد زيغ الشمس أي بعد الزوال جمع الظهر مع العصر أي جمع تقديم. وكذلك يصنع في المغرب والعشاء، إذا ارتحل قبل المغرب أخر المغرب وجمعها مع العشاء جمع تأخير، وإذا ارتحل بعد المغرب قدم العشاء وجمعها مع المغرب جمع تقديم. هذا الحديث ممن تكلم فيه الحاكم وحكم عليه بالشذوذ، رغم أن إسناده كما هو ظاهر رواته ثقات، بل منهم أئمة نحو يعني حفاظ كبار نحو قتيبة والليث بن سعد. فمدار الحديث على قتيبة بن سعيد كما هو الظاهر في هذا الإسناد. وقال الحاكم بعد أن روى هذا الحديث، وهذا موطن الشاهد، هذا حديث الرواية هو أئمة ثقات وهو شاذ الإسناد، هكذا قال الحاكم، وهذا موطن الشاهد وشاذ الإسناد والمتن. لكن قال الحاكم لا نعرف له علة نعلله بها. ولو كان الحديث عند الليث عن أبي الزبير عن أبي الطفيل لعللنا به الحديث، يعني يقصد أن الحديث لو كان من رواية الليث عن أبي الزبير عن أبي الطفيل لعللنا به الحديث، لأن أبا الزبير يعني لعله يقصد إلى أو يشير إلى تدليس أبي الزبير. ولو كان عند يزيد بن أبي حبيب عن أبي الزبير لعللنا به، فلما لم نجد له العلتين خرج عن أن يكون معلولا. يعني الحاكم هنا يشهد أن الحديث أن إسناد الحديث هذا ليس فيه علة في الظاهر، ليس معلولا، ولكن رجاله ثقات وليس فيه علة ظاهرة. ثم نظرنا فلم نجد ليزيد ابن أبي حبيب عن أبي الطفيل رواية، ولا وجدنا هذا المتن بهذه السياقة عند أحد من أصحاب أبي الطفيل، ولا عند أحد ممن رواه عن معاذ بن جبل عن أبي الطفيل، فقلنا الحديث شاذ. وهذا الذي قاله الحاكم أو يعني حكم بسببه على الحديث بالشذوذ مردود، رداه العلماء، وممن رداه ابن القيم في زاد المعاد، ومن المتأخرين العلامة الألباني رحمه الله تعالى، حيث إن مجرد تفرد يزيد ابن أبي حبيب عن أبي الطفيل أو أنه لا يعرف ليزيد ابن أبي حبيب رواية عن أبي الطفيل في غير هذا الحديث، هذا ليس مما يحكم بسببه على رواية الثقة بالشذوذ، إلا عند من قال بهذا نحو الحاكم. وبين ابن القيم كما بين هذا أيضا الشيخ الألباني في الإرواء أن قتيبة لم يتفرد به، بل أخرج الحديث أبو داود في سننه من رواية يزيد ابن خالد ابن موهب الرملي، رواية يزيد ابن خالد ابن موهب الرملي، حيث رواه يزيد وشيخ أبي داود هنا في الحديث، عن المفضل ابن فضالة مقرونا بالليث بن سعد. فيصير هنا يزيد بن خالد متابعا لقتيبة في الظاهر، وهنا قرن في روايته بين الليث بن سعد وبين والمفضل ابن فضالة. ولكن ليث بن سعد هنا في رواية أبي داود لم يرويه عن يزيد بن أبي حبيب، إنما رواه عن عن هشام بن سعد، عن هشام بن سعد، عن أبي الزبير، عن أبي الطفيل، فخالف في الإسناد، فخالف هنا في الإسناد، فبين أو فظن ابن القيم أن هذا الإسناد يعد متابعة لقتيبة، وبين الشيخ الألباني خطأ ابن القيم في هذا، هذا لا يعد متابعة لليث أولا لقتيبة، يعني ليس المفضل ابن فضالة متابعا لقتيبة كما ظن ابن القيم، بل إن المتابع هنا هو يزيد بن خالد الرملي، هو الذي تابع قتيبة عن الليث، ولكنه أيضا ليست متابعة مطلقة، بل إنه حدث اختلاف في الإسناد. فبين الشيخ الألباني أن العمل هنا في هذا الحديث إما أن يقال بالترجيح أو بالجمع. فإن قلنا بالجمع فنقول إن الليث بن سعد هنا له إسنادان في هذا الحديث، وهذا ليس مستغربا على الثقات، أن الثقة خاصة إذا كان حافظا نحو الليث أن يكون له في الحديث العدد أكثر من إسناد، هذا يتحمل من الحافظ الثقة، لكنه لا يحتمل من غيره. فإما أن يكون الليث له إسنادان، يعني رواه من طريقين، الطريق الأولى وما جاء من رواية قتيبة بن سعيد، والطريق الثانية ما جاء من رواية يزيد بن خالد عنه. فقتيبة بن سعيد سمع وجها، ويزيد بن خالد الرملي سمع وجها آخر عن الليث، ثم أيد الوجه الآخر المفضل ابن فضالة في متابعته لليث على الوجه الآخر هذا. وأما الحاكم فسلك مسلكا غريبا في هذا الحديث، حيث يعني قال بعد ذلك حدثونا عن أبي العباس الثقفي أنه قال كان قتيبة ابن سعيد يقول لنا. على هذا الحديث علامة أحمد ابن حنبل وعلي ابن المديني ويحيى ابن معين وأبي بكر ابن أبي شيبة وأبي خيثمة، حتى عد سبعة من علماء أو من حفاظ الحديث، أن هؤلاء الأئمة لهم علامة على هذا الحديث، حيث كتبوا عن قتيبة هذا الحديث، فكلهم كتبوا أو سمعوا هذا الحديث أو كتبوه عن قتيبة، يعني رواه عن قتيبة، ولكنه كما ذكر بعد ذلك أنه قال فأئمة الحديث إنما سمعوه من قتيبة تعجبا، هكذا ظن الحاكم أن هؤلاء الأئمة إنما سمعوه من قتيبة تعجبا من إسناده ومتنه. ثم لم يبلغنا عن واحد منهم أنه ذكر للحديث علة، نعم، إلى أن قال وقد قرأ علينا أبو علي الحافظ هذا الباب، وحدثنا به عن أبي عبد الرحمن النسائي وإمام عصره، وممن أيضا روى عن قتيبة، وأكثر النسائي هو ممن أكثر الرواية عن قتيبة في سننه. فقال نعم عن قتيبة بن سعيد، ولم يذكر أبو عبد الرحمن ولا أبو علي الحديث علة. فنظرنا في إذا الحديث موضوع، وقتيبة بن سعيد ثقة مأمون، هكذا حكى الحاكم، لم يكتفي فقط بالشذوذ بل اعتبر أن الحديث موضوع. ثم أراد أن يبين السبب في هذا الحكم، فروى بإسناده عن محمد بن إسماعيل البخاري أنه قال قلت لقتيبة ابن سعيد مع من كتبت عن الليث ابن سعد حديث يزيد ابن أبي حبيب عن أبي الطفيل، فقال كتبته مع خالد المدائني. قال البخاري وكان خالد المدائني يدخل الأحاديث على الشيوخ. فكأن الحاكم اعتبر أن هذا الحديث مما أدخله خالد خالد المدايني على قتيبة أو على الليث وتابعه قتيبة على هذا الأمر. ولكنه كما بين الشيخ الألباني رحمه الله تعالى أن قتيبة لم يكن معروفا بهذا، إنما الذي عرف بهذا خالد المدايني، أما قتيبة لم يعرف بأن يدخل الحديث على الثقات، بل كان حافظا ثقة. وكون أن خالد المدايني شاركه في كتابة هذا الحديث عن الليث، هذا ليس كافيا في أن يقال إن قتيبة ممن أدخل هذا الحديث على الليث كصنيع خالد المدايني، وإنما الحاكم قال بهذا بناء على هذه القصة أو هذا الأمر الذي جاء عن البخاري، أن البخاري سأل قتيبة مع من سمعت أو كتبت هذا الحديث عن الليث، فبين له قتيبة أنه ممن سمع هذا الحديث أو ممن كتبه معه خالد المدايني، ثم بين البخاري أن خالد المدايني هو ممن يدخل الأحاديث على الثقات، يعني يذكر أو ينسب أحاديث إلى الثقات لم يروها أصلا. فمن هذا الباب حكم الحاكم على هذا الحديث بالوضع، أنه كان اعتبره أنه مما أدخله قتيبة مع خالد المدايني على الليث وليس من حديث الليث. ولكن كما ذكرت، وهذا مما أشار إليه الشيخ الألباني رحمه الله، أنه ليس هناك دليل عندنا أن قتيبة تابع خالدا على هذا الإدخال، فلو كان هذا الإدخال من صنيع خالد فقتيبة ليس مسؤولا عن صنيع خالد المدايني، ولم يعرف أن قتيبة أخذ أو تلقى هذا الحديث عن خالد دون الليث، بل إن قتيبة صرح بالسماع من الليث، قال حدثني الليث بن سعد، فكيف لا نقبل تحديث إمام ثقة بين أنه سمعه مباشرة عن الليث، فلا علاقة له الآن بخالد المدايني الذي عرف بإدخال الحديث على إيش؟ على الثقات، فلا وجه للحكم على الحديث بالوضع مما ذكره الحاكم، بل بالشذوذ. فهنا تفرد قتيبة وإمام حافظ، هذا التفرد ليس شذوذا، وإنما الحاكم أراد أن يجعله مثالا للحديث الشاذ، لأنه جرى على ما جرى عليه من أن تفرد الثقة إذا كان يعني احتف بتفرده أمور ليس له علة ظاهرة، ولكن احتف بهذا التفرد ما يجعل الحافظ يحكم على هذا التفرد بالشذوذ، بناء على أن الشاذ هو ما تفرد به الثقة. ولكن الحاكم كما بينا لم يقصد الإطلاق، إنما قصد أنه إذا احتف بتفرد هذا الثقة ما يجعل الباحث يحكم على تفرده بالشذوذ فله أن يحكم بالشذوذ، ولكن ليس على الإطلاق، بدليل أن الحاكم نفسه روى أحاديث في مستدركه تفرد بها ثقات وحكم عليها بالصحة، قال صحيح الإسناد، بل حكم على بعضهم أنه صحيح على شرط الشيخين. نعم. والخلاصة بارك الله فيكم أن الذي عليه عمل الحفاظ بعد الشافعي أن الشاذ ليس الشاذ أن يروي الثقة ما لم يرويه غيره، إنما الشاذ أن يروي الثقة ما لم يرويه الناس، أي من هم أوثق منه، هذا هو الشذوذ. وأنا استفدت في هذا من باب التدريب العملي لندرك كيف نفهم كلام المتقدمين وكلام من جاء بعدهم من أئمة الحديث ممن نقلوا كلامهم، أنه لا تعارض، بل إن المسألة كما ذكرت هي مسألة مرحلية في تطور الاصطلاح حتى يستقر الأمر، فلا يطعن على المتأخرين بمخالفة المتقدمين، هذا يعني يعد كما يقال من الجهالة على المتقدمين والمتأخرين. فالأمر ليس مخالفة، يعني لا يقال إن منهج المتأخرين منفصل عن منهج المتقدمين أو أنه حدث اختلاف، كما يريد أن يرسخ هذا المعنى الباطل المليباري وأقرانه وأتباعه. لا، بل إن الأمر إنما هو مرحلية في تطور الاصطلاح حتى يستقر أهل هذا الشأن على اصطلاح بعينه. فالحاكم رأى أمرا، وأبو يعلى الخليلي رأى أمرا على ما يعني رأوه من صنيع الحفاظ المتقدمين، وكان الاصطلاح في هذا الوقت لم يستقر، ولا مشاحة في الاصطلاح ما لم تتضارب المعاني، ما لم تتضارب المعاني. فالعبرة بما قصده كل حافظ، فيأخذ المصطلح الذي عند العالم بقصده، ولكن لا ينسب هذا إلى عموم المحدثين إلا أن يستقر الأمر عليه. فلما استقر الأمر على ما قاله الشافعي وتناقلت كتب المصطلح هذا على سبيل الإقرار بل على سبيل العمل، يعني جرى عمل الأمة أي الأئمة من هذه الأمة على هذا إلى وقتنا هذا، فصار هذا هو المصطلح الذي عليه العمل، أن الشاذ هو ما يخالف به الثقة أو المقبول من هو أولى منه، هذا هو الذي عليه العمل في هذا الباب. والحافظ قد ذكر مثالا فيما يتعلق بالشذوذ بالمعنى المذكور وما ذكره من حديث ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن عوسجة عن ابن عباس أن رجلا توفي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يدع وارثا إلا مولى وأعتقه، فبين أن هذا الحديث قد جاء موصولا عن ابن عباس وجاء أيضا مرسلا بإسقاط ابن عباس. نعم، فروى الحديث موصولا ابن عيينة وابن جريج وغيرهما، وتفرد حماد بن زيد عن هؤلاء الحفاظ فرواه عن عمرو ابن دينار عن عوسجة دون ذكر ابن عباس، يعني بإسقاط ابن عباس. نعم، حمك الله. فبين أبو حاتم أن المحفوظ حديث ابن عيينة، وأبو حاتم من المتقدمين، هنا أيضا هذا يبين أن الحفاظ كانوا يستخدمون مصطلح المحفوظ في نحو هذا. وحماد بن زيد بلا شك حافظ من أضبط الرواة، بل كما بين الحفاظ أو الأئمة أن حماد بن زيد يقدم على حماد بن سلمة في الضبط والإتقان، وإن كان حماد بن سلمة إماما في السنة، ولكن من ناحية الضبط والإتقان حماد بن زيد هو المقدم. ورغم هذا لما تفرد حماد بن زيد بهذا عن بقية الحفاظ حكم العلماء على تفرده بالشذوذ، أي تفرده هنا بالإيش؟ بالإرسال. فهنا التفرد هنا أو هنا الشذوذ يتعلق بالإسناد ليس بالمتن، فالشذوذ قد يتعلق بالإسناد أو قد يتعلق بالإيش؟ بالمتن. يعني ليس الشذوذ فيما يتعلق بالمتن فقط، إنما كذلك يدخل في الإسناد. قد يشذ الثقة بأن يرسل موصولا أو بأن يصل مرسلا أو بأن يوقف مرفوعا أو بأن يرفع موقوفا، يشذ بهذا أو يشذ بهذا عن غيره ممن هو أوثق منه، خاصة إذا كانوا جماعة. وحماد بن زيد كذلك مما يؤكد شذوذه في هذا التفرد أنه قد عرف عنه أنه كان يرسل المرفوع أو الموصول ويوقف المرفوع تحفظا وتوقيا. يعني وهذا الأمر عرف عن بعض الأئمة أنهم كانوا يخافون من رفع يعني من رفع من رفع الحديث فيوقفونه، أو يخافون من الوصل فيرسلون خشية من أن يرفعوا هذا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني من باب التورع والتوقف. وهذا الأمر كان معلوما أو معروفا عن ابن سيرين كان يفعله، عن مالك ابن أنس، وكذلك عن حماد بن زيد، كانوا معروفين بهذا. فلذلك الحفاظ لم إذا رأوا حديثا أرسله حماد بن زيد أو محمد بن سيرين أو مالك وخلفهم الآخرون فوصلوه أو فرفعوه، يأخذون برواية الجماعة ويحكمون على رواية حماد بن زيد أو مالك بالشذوذ، بالشذوذ لما عرف عنهم في هذا الشأن أو في هذا الأمر. نعم. طيب، يعني الوقت قد طال، كنا نود أن نتطرق الحديث أيضا أو لمبحث المعروف والمنكر، لكن نرجعه إن شاء الله المجلس القادم. نكتفي بهذا، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.